إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة المائدة. انتهينا في الدرس الماضي من تفسير سورة النساء، ونشرع بعون الله تعالى في تفسير سورة المائدة. وسورة المائدة هي سورة المائدة هي إحدى السور السبع الطوال، وقد تميزت هذه السورة بأنها أنزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها في ذلك مثل سورة الأنعام. سورة الأنعام أيضا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، يعني دفعة واحدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتميزت سورة المائدة أيضا بأنها كانت من آخر ما أنزل من القرآن، آخر سورتين أنزلتا من القرآن، سورة المائدة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. سورة المائدة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وكانت سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر السور نزولا. ولذلك فإن العلماء كانوا يعني يعتبرون أنه عند التعارض، عند حصول تعارض بين آية في المائدة وآية في سورة أخرى، فتكون آية في المائدة ناسخة يعني لآيات السور الأخرى عند حصول يعني التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، وذلك لأنها آخر ما أنزل من القرآن. فمثلا عندما يأتي أحد ويقول لا يجوز الزواج بالكتابية، لماذا؟ يقول لأن الله تعالى يقول إيه؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، واليهودية أو النصرانية مثلا تدخل في هذا. فنقول له في أي سورة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ هذه في سورة البقرة، والآية التي أباحت الزواج باليهودية والنصرانية في سورة المائدة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا آية المائدة تكون ناسخة لآية سورة البقرة. لكن طبعا يعني قبل أن نقول بالنسخ، الأصل أن نجعلها من باب العموم والخصوص، يعني أن نقول من باب العموم والخصوص، يعني عند حصول تعارض بين عام وخاص فالخاص يقدم على العام. يعني آية ولا تنكحوا المشركات هذه عامة في يعني أي امرأة غير مسلمة تدخل في هذا، لكن الآية التي في سورة المائدة أباحت المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أباحت اليهودية والنصرانية خاصة. فإذا هذه خاصة والأخرى عامة. الأصل أن نقول أنه ليس هناك تعارض بين الخاص والعام، هذه حرمت الزواج بالمشركات يعني غير المسلمات بصفة عامة، ثم آية المائدة استثنت من ذلك إلا اليهودية والنصرانية فيباح الزواج منها. فإذا هذا من باب يعني العام والخاص. لكن لو أخذ يجادل ويقول لك لا، يعني اليهودية مثلا مشركة أو النصرانية مشركة، يقول خلاص إذا أنت شايف أن في تعارض بينهم، إذا الذي نعمل به هو الآية الأخيرة لآية المائدة لأنها هي الأخيرة، فتكون ناسخة لآية البقرة. هذا يعني إذا أخذ يجادل يعني يقول لك لا، هذا اليهودية مشركة ولا تنكحوا المشركات، يقول خلاص إذا هذا تعارض بين آيتين، آية حلت وآية حرمت، وآية المائدة هي الأخيرة وهكذا. فكذلك مثلا موضوع المسح على الخفين مثلا في سورة المائدة أيضا هذا من أواخر ما أنزل، يعني ليس له شيء ينسخه ولا يغيره، وهكذا يعني آخر مراحل تحريم الخمر كانت في سورة المائدة، يعني تحريم الخمر كان بالتدريج ومر بمراحل، وآخر هذه المراحل هو إيه؟ ما جاء في سورة المائدة من التحريم القاطع الصريح الذي ليس فيه يعني أدنى شك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وصف الله تعالى الخمر بأنها رجس، يعني خبث ونجس، خبث ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه يعني هذا يعني أشد ألفاظ التحريم، يعني كونوا في جانب وهو في جانب، يعني لا تقربوه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه ولا تقربوه بالمرة، جانبه المجانبة اللي هي المباعدة، يعني كونوا في جانب وهو في جانب، لا تكونوا يعني مع الخمر وابتعدوا عنها. وذلك يعني كما سنوضح إن شاء الله عند تفسير هذه الآية. المقصد أن سورة المائدة هي من آخر السور نزولا، وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة دفعة واحدة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بذمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. تقول أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها: إني لآخذة بذمام العضباء، والعضباء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ناقة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها إيه؟ القصواء، اللي هاجر عليها العضباء، هذه ناقة أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الدواب، كان من هدي صلى الله عليه وسلم تسمية الدواب، الناقة العضباء. أنزلت سورة المائدة والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الناقة، وكان الوحي إذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يثقل بدنه جدا صلى الله عليه وسلم، فبركة الناقة حتى كادت عنقها أو كاد عضدها، العضد العضد اللي هو إيه ما بين المرفق والكتف، يعني كاد يندق، يعني كاد ينخلع كتف الناقة من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا سورة المائدة سورة مدنية، حيث أنها من أواخر السور نزولا، فقطعا ستكون سورة مدنية، لأن السور المكية هي التي أنزلت قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي أنزلت بعد الهجرة. وجاء عن روى ابن مردويه عن أم عمرو عن عمها رضي الله عنه أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها، من ثقل السورة اندق عنق الراحلة، يعني ضغط عليه، يعني كاد يعني ينخلع أو كادت تنخنق يعني من ثقل الوحي. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الراحلة يعني اشفاقا عليها من ثقل يعني الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ثقل النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة. وطبعا مسألة يعني هذه المظاهر الحسية لنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جعلها الله سبحانه وتعالى علامات لتقطع الشك وتقطع تشكيك المبطلين في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. الزنادقة وأعداء الإسلام يزعمون أن القرآن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه، وهذا كلام باطل مردود من وجوه عديدة. فمن هذه الوجوه يعني أن القرآن الكريم يختلف عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كليا، يعني أسلوب القرآن الكريم غير أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي كلامه العادي صلى الله عليه وسلم. يعني يستطيع أي إنسان يعني له دراية بلغة العرب وبأساليبها أن يميز يعني الفروق العديدة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلوب البشري عندما يعني يتكلم ويعبر بألفاظه هو صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يعني هذه العلامة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه الوحي كان يعني يثقل بدنه صلى الله عليه وسلم، تكاد الناقة يعني تهلك وتبرك الناقة. مرة كانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، كان جالسا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فكادت حاول لما أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يعني يخرج رجله من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع. قال حتى كادت فخذي أن ترد، كادت تنخلع رجله يعني من ثقل الوحي، وما استطاع أن ينزع رجله حتى قضي الوحي. وكان أيضا يغشى عليه صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي، يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ويتفصد جبينه عرقا غزيرا، ولو كانت الليلة ليلة شديدة البرد، يعني حتى في الليلة الشديدة البرد أول ما يأتيه الوحي يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ويثقل بدنه ويتفصد جبينه يعني عرقا غزيرا جدا، ويكون ذلك العرق يعني أطيب من ريح المسك. وكانت كلها علامات يعرف بها الصحابة رضي الله عنهم أن هذا هو وقت تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يسرع عنه ويحدثهم بما جاءه به جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ما قرأ شيئا من كتب الأولين ولا له به دراية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا القرآن العظيم فيه علوم ما تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، لا يمكن إلا أن يكون علمه إياها ربه سبحانه وتعالى، فيها خبر الأولين وخبر الآخرين وما كان في سابق الزمان وما سيأتي في آخر الزمان وأخبار اليوم الآخر وأخبار يعني وصفة الله سبحانه وتعالى وصفة الجنة وصفة النار، وكذلك ما في القرآن معجزات علمية بإعجاز العلم الذي يعني بدأ يعني يتجلى ويعني تنكشف حقائقه في هذا العصر، يعني من اكتشاف حديث أو مخترع يعني أو يعني اكتشاف أو حقائق يعني علمية تنكشف وتتجلى للناس، إلا يعني ووجد أنها لا تتعارض مع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى إشارات إلى هذه الحقائق العلمية تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كتاب الله. كذلك يعني هنا فائدة، وهي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتيه بها الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وتحصل نفس مظاهر يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحدثهم بحديث لا يكون آية وإنما يكون حديثا من سنته صلى الله عليه وسلم. هذا حصل أكثر من مرة، أن يأتي سائل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيأتيه الوحي، يأتيه الوحي وتحصل نفس هذه المظاهر، يثقل بدنه ويغشى عليه ويتفصد عرقا، ثم يسرع عنه فيقول أين السائل آنفا، فيأتيه السائل فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من سنته ويقول يعني أخبرني بذلك جبريل آنفا، ويعني يحدث بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يؤكد أن السنة كذلك وحي من عند الله سبحانه وتعالى مثل القرآن الكريم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا يشمل كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن هوى وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وعن ابن عمرو وعن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. الفتح هنا المقصود بها إذا جاء نصر الله والفتح، ليس المقصود إن فتحنا لك فتحا. فإذا يعني آخر سورة أنزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفي نفس الوقت يعني في الحديث الآخر آخر سورة أنزلت المائدة وإذا جاء نصر الله والفتح، وهذا يفيد أن المائدة من آخر ما نزل. وكذلك روى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها، قال: حججت فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت. أما إنها آخر سورة نزلت، هنا المقصود يعني آخر سورة كبيرة، يعني طبعا يعني باستثناء إذا جاء نصر الله والفتح، لكن آخر سورة نزلت يعني من السور التي فيها الشرائع والأحكام. فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. فإذا هذا من عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن سورة المائدة: إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وجاء في رواية الإمام أحمد زيادة قال: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها نفس جبير بن نفير سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. قالت: القرآن، يعني كان خلقه القرآن. وهذا معناه أنه يعني ما من صفة كريمة أو خلق كريم حث عليه القرآن إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس تمسكا به وعملا به وتخلقا به، وما من خصلة ذميمة أو خلق يعني ذميم حذر منه القرآن إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، وهذا معنى كان خلقه القرآن. طيب، نبدأ في قراءة آيات السورة الكريمة وبيان ما جاء في تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. افتتح الله سبحانه هذه السورة الكريمة بنداء وجهه الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. أتى رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي، يعني قال: أوصني اعهد إلي يعني أوصني بوصية. فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أنصت لها وانتبه لها وأصغي إليها، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني حيثما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا فأنصت إليها وأصغي إليها، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وعن الزهري محمد بن شهاب الزهري أحد علماء التابعين رحمه الله قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء الذين آمنوا وقد يعني امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أمر فيه يا أيها الذين آمنوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما جاء في هذه الآية. ومما ورد في هذا عن خيثمة عن الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. هذه يعني فائدة أنه كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا فإنه جاء مثله في القرآن، يعني هذه الأوامر جاء مثله في التوراة هذه الأوامر وهذه النواهي، ولكن مبدوءة بيا أيها المساكين، وهذا يفيد يعني أن الذين آمنوا هم المساكين. فما المقصود بالمساكين هنا؟ المساكين بمعنى المتواضعين، المتواضعين الذين ليسوا بجبارين ولا من أهل العلو والتفاخر، فهذا معنى المسكين. يعني ليس بالضرورة أن يكون المسكين يعني فقيرا أو لا مال له، وإنما المسكين بمعنى المتواضع، المتواضع سواء كان غنيا أو فقيرا. وهذا هو معنى المساكين، حيث يعني يأتي مدحهم في الأحاديث والثناء عليهم والدعاء بأن يكون الإنسان منهم، فهذا المقصود به المساكين بمعنى المتواضعين، كما جاء هذا في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا، اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يحيى مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر يوم القيامة في زمرة المساكين. ليس بالضرورة المساكين يعني هنا بمعنى الفقراء، وإنما المساكين بمعنى المتواضعين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يكون من المتواضعين. وكذلك أيضا في الحديث احتجت الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة في الضعفاء والمساكين، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. النار قالت في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في الضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فقضى الله تعالى بينهما، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فإذا هنا في هذا الحديث الصحيح أن الجنة فيها الضعفاء والمساكين، المعنى هذا من الأغنياء لا يدخلون الجنة، ليس كذلك، بل كان يعني من العشرة المبشرين بالجنة منهم يعني لعل أكثرهم يعني كانوا من كبار الأثرياء وكبار التجار، وهم قطعا مبشرون بالجنة ومن خيار المؤمنين، وهم مساكين بمعنى أنهم متواضعون، يعني ليسوا من أهل التجبر والتعالي. وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منهم أنبياء كانوا أغنياء كسليمان وداود وغيرهم، كانوا ملوكا وأغنياء وكانوا من النبيين الذين أنعم الله عليهم، وهم قطعا من أهل الجنة. فإذا المساكين تأتي أحيانا بمعنى الضعفاء، وكانت تأتي بهذا المعنى في التوراة كما في هذا الأثر، يعني كل موضع في القرآن يا أيها الذين آمنوا فقد جاء مثله في التوراة يا أيها المساكين يا أيها المساكين، ويأتي نفس الأمر الموجه للمؤمنين موجه إلى المساكين بمعنى المتواضعين الذين لا يتجبرون ولا يتعالون. كذلك مما جاء في نزول هذه السورة الكريمة ما جاء عن محمد ابن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. فإذن يعني هذا كتاب كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجران وأرسل معه كتابا، ومما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، طبعا كتبه بمعنى يعني كتب بأمره، يعني أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكتبوه بأمره، وكتبوا في هذا الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة آيات من سورة المائدة إلى قوله تعالى: إن الله سريع الحساب. هل يمكن أظن يمكن تكون آخر الآية الثالثة ولا الرابعة؟ آخر الآية الرابعة. فأول أربع آيات يعني من السورة كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله سبحانه في افتتاح هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما معنى العقود؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود، العقود يعني العهود، العهد أو الميثاق. فالعقد أحيانا يأتي بمعنى العهد، أحيانا العقد يأتي بمعنى العهد، وأحيانا يكون بينهما فرق بين العقد والعهد، هو أن العهد يعني قد يكون من طرف واحد فقط، أحيانا العهد يكون من طرف واحد، لكن العقد دائما يكون بين طرفين. يعني العهد والعقد يعني كلاهما التزام، يعني يلزم به الإنسان نفسه، التزام يلزم به الإنسان نفسه، ويعني يأخذ على نفسه أن يلتزم يعني بأشياء أو حقوق، سواء يعني مالية أو أفعال يعني يتعهد بفعلها أو كذا. فالعهد قد يكون من طرف واحد، يعني مثلا الإنسان قد يعاهد الله سبحانه وتعالى على كذا، أو يعاهد مثلا بعض الناس على كذا، يعني يقول لهم يعني لكم علي عهد أن لا أفعل كذا أو كذا، أو أن أفعل كذا أو كذا، فيعني يلزم نفسه بأشياء يعني تجاه مثلا الطرف الآخر، لكن قد لا يكون مقابلها التزام من الطرف الآخر بشيء. يعني قد يكون العهد مثلا أنك تعاهد شخصا على أشياء ولا تكون منتظرا منه أن يلتزم هو بأشياء في مقابلها، لكن العقد في العادة يكون اتفاقا بين طرفين، أنك يعني ملتزم بأشياء مشروطة بالتزام الطرف الآخر بأشياء في مقابلها فيكون عقدا. فهذا يعني التفريق في بعض الاستعمالات، يعني في استعمالات أخرى يأتي العهد بمعنى العقد، يعني كلها بمعنى واحد، بمعنى أي التزام يلتزم به الإنسان. وقريب من معنى العقد والعهد أيضا الوعد، الوعد أيضا قريب من العهد والعقد، لكن يعني أخف منه، يعني يكون التزام يعني أخف من التزام العقود والتزام العهود. والوفاء سواء بالعقود أو بالعهود أو بالوعود كل ذلك من صفة المؤمنين، وعدم الوفاء هذا من صفة المنافقين ومن خصال المنافقين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن عمرو وهي أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحد الحديثين: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذن الحديثان يعني الأول هو حديث أبي هريرة: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الثاني حديث عبد الله بن عمرو: آيات الأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا يجتمع من الحديثين خمس خصال من خصال المنافقين، اللي هي إخلاف الكذب في الحديث، وإخلاف الوعود، والغدر بالعهود، والفجور في الخصومة، وخيانة الأمانة. فهذه من خصال المنافقين. فإذا يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمن أن يفي بالعقود. وحكى ابن جرير الإجماع على أن قوله تعالى: أوفوا بالعقود، يعني به العهود. قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره، من ضمن العقود الأحلاف التي كانت بين الناس. يعني هناك أحلاف كانت في الجاهلية، وأحلاف كانت أيضا بعد الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة. كان هناك أحلاف في الجاهلية، لكن طبعا المقصود بها هي الأحلاف التي كانت على التعاهد على الخير وعلى أمر يعني من البر. فكان هناك مثلا حلف يسمى حلف الفضول، وحلف المطيبين، لأنهم وضعوا أتوا بجفنة من الطيب، مجموعة من وجهاء قريش ومن يعني فضلائهم، أتوا بجفنة من الطيب وغمسوا فيها أيديهم وتعاهدوا على نصرة المظلوم وإعانة الضعيف وكذا، وأن يعطوا لذي الحق حقه، وأن ينصروه على من ظلمه، وتعاهدوا يعني عهدا فيما بينهم. وذلك لما كان يعني رجل من أهل اليمن وكذا، كان له أتى بتجارة وأخذها منه أبو جهل، أخذ منه البضاعة على أن يعطيه حقه، ولما ذهب يطالب بحقه قال له أبو جهل: لا شيء لك عندي، ومنعه حقه. فالرجل يعني جعل يحاول وكذا، وكلما ذهب إلى شخص يعني ليشفع له عند أبي جهل قال له يعني أبو جهل كان يعني طاغية لا يقوى أحد عليه، فكلما ذهب لشخص يعني ليشفع له عند أبي جهل ويطالب أبي جهل بأن يعطيه حقه، أخذ يتنصل ويتهرب ويعتذر بأنه يعني لا يقوى عليه ولا يستطيع أن يساعده بشيء. وكان من ضمن ما فعلوه يعني أنهم استهزاء، بعض المشركين يعني استهزاء منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون العداوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فقالوا لهذا الرجل، قالوا له ورجل من أهل اليمن ما يعرف يعني أهل مكة وكذا، فقالوا له بعض المشركين قالوا يعني والله أفضل واحد يعني يجيب لك حق النبي ده هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ده له يعني كلمة عليه وكذا، ويعني أول ما هو هيطلب منه ولا ده. فالرجل يعني لا يدري، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم يعني هم يستهزئون وكذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما بينه وبين أبي جهل من عداوة، إلا أن ذهب مع الأعرابي إلى يعني إلى أبي جهل وقال له أعط الرجل حقه. والمشركون ينظرون مستنين بقى رد الفعل، يعني ما يروح يطرق الباب على أبي جهل ويقول له أعط الرجل حقه. فإذا بأبي جهل يدخل بيته ويحضر المال ويعطيه للرجل وهو ساكت لا يتكلم. فالناس يعني اندهشوا لما حصل وكذا، وسألوا أبا جهل فقال يعني إنه كان يرى يعني بعيرا ضخما يعني فوق النبي صلى الله عليه وسلم فاغرا فاه يعني يكاد يعني يلتهمه، فما استطاع يعني إلا أن يأتيه بالمال أو كذا، يعني أخافه الله تعالى وجعله. المهم يعني أنه هذه الحادثة كانت سببا في هذا الحلف، وقد شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، حلف المطيبين، وشهده الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الحلفين يعني المطيبين والفضول، فأحدهما يعني حصل أنه اجتمع وجهاء قريش واتفقوا يعني فيما بينهم على أن ينصفوا المظلوم، ويكون هناك يعني كده لجنة لإنصاف المظلوم وتقبل يعني الشكاوى من يعني يأتي يشتكي من أحد يعني ظلمه وكذا، فيساعدونه في استخلاص حقه. فمثل هذه الأحلاف يعني ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة، وكذلك الأحلاف التي تكون في الإسلام يعني إذا اتفق يعني مجموعة مثلا من المسلمين على التعاون على شيء من البر والتقوى وعمل من أعمال الخير وتعاهدوا على ذلك، يعني أخذوا على أنفسهم عهودا وتعاقدوا ويعني جرى بينهم اتفاق والتزام، فيقول الله تعالى أوفوا بالعقود، فالأحلاف تدخل في هذه العقود. كذلك هناك طبعا أحلاف التي تكون بين المسلمين وغير المسلمين أيضا يتم الوفاء بها، كان هناك معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير المسلمين، كان هناك معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية، وقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد. كذلك لما كان في المدينة كتب وثيقة صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود، تعهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأشياء، وتعهدوا هم للنبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بهذه العهود، وكان النقض دائما يكون من قبل أعدائه، إنهم هم الذين ينقضون العهد ويبدأون الغدر كما حصل من مشركي قريش، هم الذين خرقوا الاتفاقية وأخلوا بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في حل. بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا حصل أحيانا يكون هناك يعني عهد أو اتفاق مثلا تعاهد بين المسلمين وبين غير المسلمين أو بين دولة إسلامية ودولة غير إسلامية أو كذا، فإذا كان هناك يعني عهد وحصلت يعني خيانات ولكنها غير ظاهرة، خيانات غير ظاهرة، يعني مثلا يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم شعر بخيانة أعدائه وأنهم يعني يكيدون له وكذا، لكن ما يستطيع يعني أن يقيم حجة ظاهرة، يعني ما يستطيع يقيم بينات وحجج ظاهرة على الخيانة، فهنا من حقه في هذه الحالة إذا خاف منهم الخيانة وأن يستغلوا هذا العهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستطيع أن يعتدي عليهم وهم يستغلون هذا العهد من أجل أن يعتدوا هم وهم في مأمن، ففي هذه الحالة أباح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إليهم على سواء، يعني أن يعلمهم يعني قبل أن يعتدي عليهم أثناء سريان المعاهدة، لا لابد وأن يعلمهم بأن العهد الذي بينه وبينهم خلص أصبح منه في حل، يقول له والله يعني ثم حصل منكم يعني بوادر يعني خيانات وبوادر كذا، يعني ما لا أطمئن إلى جانبكم، فلابد وأن يعلمهم يعني يعلمهم يقول لهم والله العهد الذي بيني وبينكم خلاص يعني أنا الآن في حل منه وأنتم في حل منه، واعتبروه ملغا قبل أن يعني يعتدي عليه في أثناء سريان العهد، وهذا كله من الأمر بالوفاء بالعهود والمحافظة عليها، وألا يحصل غدر أنك تعاهد قوما على مثلا عدم الاعتداء ثم تعتدي عليهم أو كذا. فإذا الأحلاف هذه من ضمن العقود. وقال زيد بن أسلم رحمه الله قال: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة. قال: العقود ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. فقال العقود ستة أنواع. النوع الأول عهد الله، فما عهد الله يعني أن إذا عاهدت الله سبحانه وتعالى على فعل شيء مثل النذور، يعني إذا نذر الإنسان لله سبحانه وتعالى طاعة من الطاعات أو اجتناب معصية من المعاصي أو كذا، فأنت مأمور بالوفاء بهذا العهد وبهذا العقد. وعقد الحلف كذلك أيضا يعني مما يدخل في الوفاء بالعقود، يعني مجرد دخولك في الإسلام وتلفظك بالشهادتين وإعلانك أنك مسلم، هذا يعتبر يعني في حد ذاته يعتبر يعني عهدا مع الله سبحانه وتعالى أن تطيعه وتجتنب معصيته، يعني مما يدخل في الوفاء بالعهود والعقود وكذا، يعني فعل الفرائض واجتناب المحرمات، فعل الواجبات واجتناب المحرمات، فهذا يعني بدون يعني أن يحتاج أن الإنسان يقول لله علي عهد أن أفعل ما أوجبه علي وأن أترك ما حرمه علي، ومجرد يعني قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يعتبر يعني دخولا منك في يعني عهد يعني والتزام أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتجتنب ما نهى الله عنه. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس في قوله بالعقود قال ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. ولذلك يعني قال سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يعني يعصونه بعد طاعته أو يعصونه بعد أن دخلوا في الإسلام والتزموا به وهكذا. فإذا يعني كل معصية هي تعتبر الحمد لله، كل معصية تعتبر يعني إخلالا يعني بعهد مع الله سبحانه وتعالى، لكن يتأكد الأمر إذا الإنسان يعني صرح مثلا وأخذ على نفسه عهدا أن يفعل شيئا من الطاعات أو يترك شيئا من المعاصي، يعتبر هذا توكيدا للعهد الأصلي الذي أخذه المسلم على نفسه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعقد عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة، عقد الشركة الشركات التي تكون بين الناس، وطبعا هناك في الفقه يعني تفصيل أنواع الشركات، شركة هناك شركة مثلا تكون أحد الطرفين يكون برأس المال والآخر مثلا بالجهد، هي شركة المضاربة، وأحيانا يكون الطرفان كل منهما برأس ماله، وأحيانا كل منهما بجهده، وأحيانا كل منهما برأس المال والعمل أو المجهود، وهي شركة المفاوضة كما جاء يعني محمد بن كعب قال يعني أوفوا بالعقود، فذكر أنواع العقود وذكر منها شركة المفاوضة، قالوا شركة المفاوضة يعني أن يتفق شخصان على يعني أن يكون شريكين في ماليهما ومجهودهما، يعني شخصان مثلا يعني هذا عنده مبلغ من المال وهذا عنده مبلغ من المال، فيتفقان على أن جميع أملاك هذا الشخص وجميع أملاك الشخص الثاني كلها صارت ملكا على المشاع للطرفين، والعمل في هذا المال وتنمية هذا المال يكون أيضا من الطرفين، يعني كلاهما يعمل في هذا المال وينميه ويستثمره، والمال هذا مشترك بين الطرفين وكلاهما ينفق منه، وسميت مفاوضة يعني كأن كل واحد منهما فوض الآخر في جميع ما يملك، يعني أن يتصرف فيه في جميع ما يملك، يعني أن يبيع منه ويشتري وينتفع به وهكذا. فإذا حصل يعني اتفاق بين شخصين على هذا الأمر، يعني شخصان مثلا بينهما يعني صداقة حميمة وثقة يعني كبيرة مثلا، واتفقا على هذا مثلا أن يخلطا ماليهما يعني بعضه ببعض ويتصرف فيه كأنهما يعني شخص واحد في ماليهما، ويعملان أيضا جميعا في نفس هذا المال ويستثمرانه جميعا وهكذا، فعليهما الالتزام بهذا الاتفاق، وإذا حصل بينهما يعني اختلاف فيما بعد ورغبة في الانفصال أيضا يتفقان فيما بينهما على تقسيم هذا المال وفض هذه الشركة والانفصال وهكذا. يعني وكل أنواع الشركات يعني بصفة عامة تعتبر من العقود على المسلم أن يلتزم بها، وعقد البيع وعقد النكاح، عقد البيع البيع والشراء أيضا يعتبر عقدا، إذا حصل يعني اتفاق بين بائع ومشتري، هذا عقد انك تعطيه السلعة صفتها كذا وكذا، فأنت البائع عليه أن يلتزم بهذا العقد ويسلم السلعة يعني على الصفة التي اتفق يعني عليها مع المشتري، والمشتري كذلك عليه أن يلتزم بسداد الثمن بالمقدار الذي اتفق عليه في الوقت الذي اتفق عليه. وعقد النكاح كذلك من العقود التي يجب الوفاء بها، كل عقد النكاح يعني يتضمن حقوقا من كل طرف تجاه الطرف الآخر، وعلى كل منهما أن يؤدي الحقوق التي تعاقد عليها مع صاحبه. وعقد اليمين يقصد به أيضا الرق، يعني المملوك مثلا عبد المملوك وكذا، عندما يدخل في ملك سيده فعليه أن يلتزم يعني بهذا، يعني أن يلتزم بأداء حق سيده في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأيمان بصفة عامة بمعنى الحلف، الأيمان بمعنى القسم، يعني هذا أيضا إذا من العقود التي على الإنسان أن يلتزم بها، أو أن تفعل هذا الشيء أو تتحلل من هذه اليمين بكفارة يمين. يعني لا بأس أن الإنسان يحنث في اليمين، حنث في اليمين جائز، لكن عليك أن تكفر عن هذه اليمين التي حلفت، إذا حلفت أن تفعل شيئا في المستقبل فإما أن تفعله وإما أن تكفر عن هذه اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طبعا الكفارة هذه في الأيمان هي المستقبلية، يعني إذا حلفت أنك ستفعل شيئا في المستقبل فبإمكانك أن تفعل هذا الشيء أو تخرج كفارة يمين وتتحلم من هذه اليمين. لكن طبعا الحلف على شيء ماضي فهذا لابد وأن تصدق فيه، إذا حلفت على شيء ماض أنه حصل لابد وأن تكون صادقا، وهذه ليس فيها كفارة. إذا كذبت وحلفت أن شيئا حصل وهو لم يحصل فهذه تسمى اليمين الغموس، والعياذ بالله تعالى، التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى. فقيل اليمين الغموس هي كل يعني يمين ماضية على شيء ماضي كذب فيها الإنسان متعمدا بغير عذر. وقيل اليمين الغموس هي خاصة بالحقوق، يعني الأيمان التي يكون فيها أكل لحقوق الآخرين. يعني طبعا الكذب يعني حرام بصفة عامة، ولكن يكون يعني الكذب أشد بلا شك واسمه أعظم إذا تضمن يعني أكلا لحقوق الآخرين. مثلا تروح أمام القاضي وخصومة مثلا بينك وبين شخص أو كذا، وتحلف بالله مثلا شخص أقرضك مثلا $1,000 وتروح تحلف وأنت ما رددت إليه الألف، وتعلم أنك ما رددتها إليه، وتروح تحلف بالله أنك رددت إليه مثلا الألف، أو تحلف بالله أنك مثلا أقرضته مبلغا أنت ما أقرضته إياه، أو تحلف بالله أن هذه الأرض أرضك أو أن هذه الدار دارك وهي ليست بدارك أو كذا. فهذه الأيمان الكاذبة التي يكون فيها أكل لحق الآخرين سواء حق مالي أو حق يعني في يعني اختلاف مثلا في جراحة أو تعد على آخر بضربة أو كذا، وحلفت يمينا يعني فيها أكل لحق الآخر وتضييع لحقه، فهذه لا شك أنها من أقبح الكذب، وفيها يعني كذب وفيها ظلم أيضا وأكل لحق الآخر. طيب، هنا من فوائد هذه الآية الكريمة كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه استدل بهذه الآية الإمامان أبو حنيفة ومالك على نفي خيار المجلس في البيوع. يقول الإمامان أبو حنيفة ومالك استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، على أنه ليس هناك خيار المجلس. ما المقصود بالخيار المجلس؟ خيار المجلس معناه يعني أنك إذا عقدت عقد بيع، إذا اتفق يعني طرفان على بيع السلعة وشرائها، مثلا ذهبت تبيع سيارتك لشخص ومثلا قلت له مثلا هذه السيارة جلستما في مثلا حجرة أو غرفة يعني تجريان فيها العقد، ومثلا قلت له هذه السيارة مثلا ب5000، وقال لك خلاص اشتريت منك هذه السيارة، وقد يكون وقد يعطيك ال5000 وينقذك إياها، وقد يعني تكتبان ورقة ويوقعها أنه اشترى منك هذه السيارة ويوقع لك ويتفق شفوي أو كتابي أو حتى يعني أعطاك الثمن. ثم بعد ذلك قبل أن يغادر الغرفة بدأ له أن يرجع في كلامه، قال يعني فكر شوية وكذا، وبعد ما كتب العقد أو أعطاك المال قال لك والله يا أخي أنا غيبت رأيي وأريد أن أرجع في هذا الاتفاق، وأعطني مالي مرة أخرى أو ألغي هذا العقد، أنا لا أريد سيارتك. حتى لو كان بدون سبب، يعني بدون أي سبب، يعني ما اكتشف يعني عيبا في السيارة ولا أي شيء، ولا يعني حصل يعني أي تقصير من جانب البائع، ولكن مثلا المشتري خلاص يعني بدأ له أن يصرف نظره عن الموضوع، أو حتى البائع نفسه أيضا رغب أن يلغي العقد بعد ما باع السيارة مثلا ب5000 وأخذ الخمسة وأعطاه مفاتيح السيارة وكتب العقد وكذا، يعني قعد يفكر وكذا وندم يعني على هذا، وقال السيارة يمكن إيه إنها كادت تسوى مثلا 7 ولا 8 ولا كذا، وممكن إلا بيع أحسن. فبدأ له أن يرجع في البيع، وقال لك يعني أنا أريد أن أرجع في هذا البيع. فشرعا يجب على الطرف الآخر أن يقبل بفسخ هذا العقد ما دام في المجلس ولم يعني يتفرقا من لم يتفرقا بأبدانهما، يعني لم يغادر أحدهما الحجرة التي وقع فيها العقد. هذا يسمى خيار المجلس، أن الشرع أعطى لكل من الطرفين الحق في الرجوع في العقد طالما لا يزالان داخل نفس المجلس، مجلس عقد البيع. وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كل منهما معه الاختيار في أن يمضي العقد أو يلغيه طالما هما في نفس المجلس، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، يعني صار لازما لا يصح الرجوع فيه إلا لأسباب أخرى بقى من أسباب الخيار، يعني مثل هناك مثلا خيار العيد، يعني إذا تفرق من المجلس هنا لا يحل لأحد الطرفين ويرجع يعني أن يجبر الآخر على قبول إرجاع السلعة إلا أن يكون يعني عن طواعية، يعني إذا اتخذت السلعة وخلاص خرجت من المحل، مثلا كان البيع في محل مثلا تجاري أو كذا، أو في غرفة أو في مكتب أو في كذا، وغادرت المكتب وانتهى الاتفاق وخرجت، فقد وجب البيع، صار لازما للطرفين. إذا واحد منهما رجع في كلامه لا يستطيع أن يجبر الآخر إلا إذا كان يعني عن إيه؟ عن تراضي، ممكن يروح له عن باب الإيه؟ الاستعطاف، يعني يقول له والله يا أخي يعني أطلب منك يعني أنك أن تقيلني في هذه البيعة أو تفسخ هذا العقد أو كذا لظروف أو كذا، فيكون الآخر يعني باختياره ممكن يقبل أو لا يقبل، لكن وجب البيع بمجرد الخروج. إلا بقى في حالات، يعني منها مثلا اللي هي حالة إذا وجد السلعة معيبة، المشتري وجد السلعة عيوبا لم يبينها له المشتري، المشتري ما بينها له، وهذه العيوب يعني تخل بثمن السلعة، وجرى العرف على أن مثل هذه العيوب تبين، يعني مثلا ما هي العيوب يعني يسيرة مثلا، يعني جرى العرف أن يتغاضى عنها، يعني لو أعطاه سيارة مثلا وجد فيها خدشا مثلا صغيرا، وجد فيها مثلا زر مكسور مش عارف كذا مثلا، حاجات يعني إصلاحها، لمبة مثلا محترقة أو كذا، جرى العرف مثلا هذه العيوب يعني ما تخل بثمن السلعة إخلالا كبيرا، ولا أنها يعني بالضرورة أنها تبين أو كذا، فيكون معفوا عنها، لا, لا, لا يعيدها بسبب هذه العيوب الصغيرة. لكن إذا وجد عيبا كبيرا يعني يخل بالثمن إخلالا كبيرا، فمن حقه أن يعيد السلعة هنا، ويجبر البائع على رد الثمن. كذلك إذا كان هناك شرط بين مثلا نوع آخر اسمه خيار الشرط، يعني أنهما قبل أن يتفرقا من مجلس العقد كان قد اشترط سواء يعني أنه من حق الطرفين أو من حق أحدهما أن يرد السلعة خلال مدة معينة كما هو المعمول به في معظم المحلات التجارية هنا في أمريكا أو كذا، يكون مثلا مكتوب في الريسيت أو كذا أن من حق المشتري أن يعيد السلعة خلال 30 يوما أو خلال 60 يوما أو خلال كذا. فهذا يعتبر خيار شرط، يعني أنك حتى لو خرجت واستلمت السلعة وأخذتها واستعملتها وكذا ما دام يعني البائع يعني أذن لك أو حصل بينكما اتفاق على أنك من حقك أن ترد السلعة وتسترد أموالك خلال مدة معينة مثلا جرى الاتفاق عليها، فخلال هذه المدة من حقك أن تعيد السلعة. وهكذا أي بيع يعني يتم فيه اتفاق الطرفين على أنه من حقهما أو من حق أحدهما أن يفسخ البيع خلال مدة معلومة فيكون لهما الخيار. لكن إذا ما كان هناك يعني خيار شرط ولا هناك عيب ولا كذا وتفرق من المجلس فقد وجب البيع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا يعني باع بيعا فربح فيه، إذا باع بيعا فربح فيه يخرج من المجلس فيمشي خطوات ثم يرجع ويقول إيه وجب البيع. إذا يعني كانت صفقة يعني كبيرة وكان يعني إذا كانت صفقة كبيرة ويخشى أن يتردد المشتري ويرجع في كلامه فخلاص هو باعه وعن تراض وتم الاتفاق وكذا يطلع يتعمد انه يخرج من الغرفه ويمشي خطوات وبعدين يرجع مره ثانيه يقول لي خلاص وجب البيع، ثم ما يتردد يعني يرجع في كلامه مره اخرى. هذا جائز، وهذا جائز يعني تحكم الامر حتى يعني لا يتردد الطرف الاخر، واذا غير كلامه تصبح غير مجبر في هذه الحاله على ارجاع السلعه الا طبعا اذا كانت معيبه كما ذكر. فطبعا الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله استدل بالأحاديث الصحيحة دل على الخيار، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وأما الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فتمسكا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال لك خلص يعني إذا حصل تعاقد فقد وجب البيع وليس هناك خيار، وليس هناك خيار حتى في المجلس. فقال يعني أنكر خلاف المجلس الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، ويعتذر لهما بأنهما يعني لعلهما لم يبلغهما الحديث أو لم يصح عندهما، يعني بلغهما ولكن لم يصح عندهما، أو أنهما يعني وجد يعني غيره يعني عارضه شيء عندهما يعني يريان أنه أقوى أو كذا. لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله، مالك قال ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا الذي يعمل به هنا هو الحديث، وهذا أيضا من بيان السنة للقرآن، هذا من ضمن بيان السنة للقرآن. الإمامان أبو حنيفة ومالك يعني مشيا على ظاهر القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال خلاص إذا حصل التعاقد ووقعتم العقد ولا اتفقتم عليه شفويا وكذا خلاص وجب العقد، ولا يحل لأحد الطرفين أن يجبر الآخر على على فسخ العقد حتى ولو كان لا يزال في المجلس عملا بالأي. لكن طبعا الإمام الشافعي وأحمد بلغهما الحديث وصح عندهما وقال هذا الحديث يعني يبين الآية ويفسرها، وأن الوفاء بالعقد يعني هذا يكون بعد الخروج من المجلس، وأما قبل الخروج من المجلس فلا يلزم الوفاء بهذا العقد طالما لم يتم الخروج من المجلس، يعني كأن هذا العقد لا يزال معلقا بحكم الشرع ولا يستقر ولا يثبت ولا يصبح لازما إلا عند الخروج من المجلس. وطبعا هناك بقى كلام للفقهاء، مثلا لو البيع كان مثلا في سفينه في مركب صغيره وهنا يخرج كيف يخرج او كذا، يعني مش ضروري انه ينزل في البحر او كذا، بس قال يعني في التفرق يعني بالابدان وياخذ جانبا وهذا ياخذ جانبا او نعم. قال هو يعني ان يعني ياخذ جانبا يعني ياخذ يعني يعلمه يعني ان المجلس العقد انفض وكذا وياخذ يعني جانبا من السفينه يعني بعيدا عنه ويعتبر يعني قد غدر المجلس في هذه الحالة وهكذا يعني. نعم بالذات جوا الطيارة برضو خيار المجلس. نعم ما يشترط يعني طبعا إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق قد وجب البيع حتى لو كان المبلغ ما سلم بعد، يعني لا يشترط للزوم عقد للزوم العقد أن يكون تم تسليم الثمن. يعني لو حصل مثلا تم التعاقد واتفقوا على البيع مثلا وهذا سلمه مثلا السيارة وأعطاه المفاتيح والثاني تعهد أن يأتيه بالثمن مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر وتفرق من المجلس وخرج جاء مثلا هو ايه قال له هجيب له الثمن بعد شهر، فجاء مثلا ايه بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين او كذا جاء يرد له السياره يقول له والله السياره ما عجبتنيش واريد ان ارجع فيها، شرعا لا يجوز له هذا، شرعا هو ايه ملزم ان يسدد الثمن، حق البائع ان يقول والله انت خلاص استلمت السياره واعطيتها المفتاح والسياره ليس فيها عيب، ما انك وجدت مثلا فيها عيبا ما اخبرتك به ولا كذا، فليس من حقك إيه أن تعيده، ويمكن أن يجبره وإذا تقاضى يعني عند القاضي يلزمه القاضي بأن يعطيه الثمن، وليس من حقه أن يرجع فيها ما دام ليس بينهما شرط. يعني طبعا إيه هذا على افتراض أنه ليس بينهما شرط، ما أعطاه مدة مثلا للتجربة ومن حقه أن يعيدها خلالها، لا ليس بينهما شرط ولا وجد فيها عيبا، فخلاص لا عنده لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا خيار عيب ولا نوع يعني من انواع الخيار الجائزه، هناك طبعا خيار الغبن ويعني انواع اخرى من الخيار، يعني المقصود انه ما دام يعني ليس هناك يعني عذر شرعي يعني يبيح الرجوع في الصفقه فليس من حقه الرجوع فيها حتى لو كان ما سدد الثمن. طيب هل لديكم سؤال قبل ان نواصل قراءه الايه؟ نعم نعم هذا للأسف يعني في البلاد العربية يعني حطلت لوحة كبيرة كده البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهذا يعني من يعني هذا من الظلم، يعني أنه أحيانا لا تستبدل يعني يمنع ردها واستبدالها حتى لو كانت معيبة، يعني أحيانا المشتري يشتري بضاعة ويجدها معيبة وبها عيب مثلا معين يجي يردها يقول لك والله أنا شايف اليافطة مباع لا ترد ولا تستبدل، وهذا من الظلم، يعني في حالة ايه كون البضاعة معيبة او كونه مثلا لم يغادر المحل، يعني لو حتى مثلا داخل المحل واشتراها واعطاه الفلوس وبعدين غير رأيه بالسؤال لسه ما غادر المجلس، فهنا شرعا يعني من حقه ان يردها ويستبدلها، وليس من حق البائع ان يقول لا ترد ولا تستبدل إذا كان في المجلس أو إذا كانت يعني معيبة أو كذا. وطبعا هناك أنواع أخرى من الخيار يعني لم نذكرها، يعني زي مثلا لو خيار الغبن، يعني إذا وجد أنه غبن في الثمن غبنا فاحشا، وده طبعا في اختلاف يعني بين الفقهاء في مدى يعني مشروعية هذا الخيار وما هو الغبن الفاحش، أكثرهم يقدرونه بحدود الثلث، يعني قلت يعني لو وجد مثلا واشترى حاجة مثلا ب مثلا بثلاثة آلاف وجدها تباع مثلا في مكان آخر أو في مكان أخرى بألفين وخمسمية أو بألفين ومائة، ليس من حقه أن يعيبها، لأن هذا في حدود الثلث لا يعتبر يعني قد خدع في ثمنها، لكن مثلا إذا وجد حاجة مثلا هي اشترى ثلاثة آلاف وجد أنها تباع بألف مثلا أو كذا فمغش يعني في الثمن او خدع فيه او كذا، في هناك تفصيلات يعني بين الفقهاء يعني وضوابط يعني متى يعمل بهذا النوع من الخيار ومتى لا يعمل، وهناك بعض الناس يكون يعني يخدع في البيوع انه يباع له الشيء باضعاف اضعافه وهو يعني زي مغفل يعني او كذا وما عنده خبره، والناس يعني يستغفلونه ويبيعون له الحاجه اللي تسوى مثلا 10 دولار يبيعها له ب 1000 دولار ولا وكذا، فهذا يكون من حقه يعني هو اذا غبن يعني غبن فاحشا ان هو يرد السلعه يعني اذا نصب عليه يعني او كذا. نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
Read in the name of the Lord. So the Rasulullah disobeyed the order of his Rabb.
نعم.
Not man reading. I have read it to them.
نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمي فكيف يقول له الله تعالى اقرأ؟ نعم. وطبعا أخونا يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فكيف يعني يمتثل لقوله تعالى اقرأ؟ فالجواب إن هذا يعني من ضمن الأمثلة التي تبين يعني أن فهم القرآن يحتاج إلى فهم اللغة العربية. لابد أن نرجع إلى لغة العرب ونرجع استعمال كلمة اقرأ. يعني ما نحكم على القرآن باستعمال كلمة اقرأ مثلا في الإنجليزية اقرأ يعني لازم الواحد يفتح كتاب وينظر فيها عشان يقرأ. لا، في لغة العرب اقرأ يعني إما من صدرك أو من كتاب. يعني القراءة في لغة العرب لا يلزف يعني الإنسان يقرأ من كتاب. يقول مثلا هذا يقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن، الله تعالى وصفه بأنه يقرأ القرآن مثلا، فقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، كيف يقرأه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح المصحف ويقرأ، يقرأ يعني من صدره. فلذلك القراءة يعني احنا نشوف ايه في لغة العرب استعمال اقرأ. اقرأ يعني اما من صدرك يعني عن طريق الحفظ، واما من ايه؟ من كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر الله تعالى اقرأ يعني بأن كان يحفظ القرآن ويحفظ العلم ويقرأه يعني من صدره من حفظه. وهذا يعني أحد نوعي القراءة. ويدخل طبعا في قوله تعالى اقرأ يعني يدخل فيها القراءة يعني بالنظر من المصحف أو من الكتب، فهذا نوع آخر من أنواع القراءة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل لهذه الآية بوجه من الوجوه، وهو القراءة يعني من الصدر ومن الحفظ. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لحكم، يعني أن الله تعالى يعني جعله أميا ليقطع السبيل على من يطعن في صدق القرآن ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كتب اليهود والنصارى واطلع على كتب السابقة وأخذ ينقل منها وكذا. فقطع الله تعالى عليهم الطريق، فقال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلو من قبل، لا قرأ قبله كتابا ولا خط بيمينه كتابا. إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان يعني من عادته قراءة الكتب وكذا لارتاب المبطلون، وقالوا إنه أخذ هذا القرآن من كتب أخرى وكذا. فقطع الله تعالى عليهم السبيل. فذلك كان هناك حكمة يعني في أمية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن تعلم القراءة والكتابة هذا من الوسائل المعينة على تعلم العلم النافع، وعلى يعني تعلم القرآن وتعلم السنة. والوسائل لها حكم المقاصد، يعني حكم يعني ما دام المقصد يعني حسنا ومشروعا ومرغبا فيه فتكون الوسيلة أيضا حسنة ومشروعة ومرغبا فيها. لذلك تعلم القراءة والكتابة هذا مشروع وفيه فضل، وكان لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون القراءة والكتابة. وحتى يعني يوم غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أسرى المشركين أن يعلموا أولاد المسلمين الكتابة، وهذا يعني تقدير يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية الكتابة وتعلم الكتابة. فإذا هذا كان من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يعني كانت الأمية في حقه أو عدم يعني تعلم الكتابة والقراءة. الكتابة فقط يعني ما نقول القراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لكن لا يكتب. أحيانا الناس يقول مثلا كان أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، وليس صحيح. كان أميا يعني لا يكتب لكن كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. يعني تعلم الكتابة يعني والقراءة اللي هي بمعنى القراءة من الكتب والصحف وكذا، فيعني هذا عمل صالح ويعين على تعلم العلم النافع. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان عدم تعلمه للكتابة كان افضل يعني في حقه لحكمة يعني لتقوم به الحجة وليقطع السبيل على المبطلين. لكن في حق أمته تعلم الكتابة يكون أفضل يعني من عدم التعلم. يعني برضو اقرأ نعم أيوة. طيب طيب هذا طيب نعم هذه يعني هذه فائدة أنه حتى في الإنجليزية أيضا اقرأ يعني قد تأتي بمعنى اقرأ يعني أطلو يعني حفظك له من معلوماتك يعني التي في صدرك. نعم نعم بالنسبة لموضوع العربون يعني إذا الإنسان يعني دفع عربونا ويعني لم يسدد بقية الثمن أو رجع في كلامه أو كذا يعني إذا كان الاتفاق بين الطرفين على أنه إذا رجع في البيع أنه يؤخذ من هذا العربون ولا يعاد إليه. فموضوع العربون هذا وقع فيه خلاف يعني خلاف قديم يعني بين يعني من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في بيع العربون يعني مدى جواز يعني احتفاظ البائع بهذا العربون إذا رجع المشتري في الثمن. والقول الأرجح إن شاء الله أنه جائز يعني بإذن الله أنه جائز وجاءت آثار يعني كثير من السلف يعني في يعني أنه لا بأس بأخذ العربون وأنه حق يعني للطرف الآخر نظير الضرر الذي لحقه بتفويت الصفقة يعني أنه يجوز للبائع أن يشترط عربونا ويأخذه ويكون يعني معذورا في من حقه يعني أن يحتفظ بالعربون إذا اشترط الآخر نكل عن البائع. طيب أخوانا تفضل. بالنسبة للغرامات فيها يعني تفصيل يعني إذا كان يعني القرار الذي صدر يعني من المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وكذا بخصوص موضوع الشرط الجزائي يعني خلاصته أن الصورة التي أباحها العلماء أن يكون هناك شرط جزائي في غير التأخر في سداد الديون يعني فقط سداد الديون لا يجوز أن يكون هناك إيه يعني شرط غرامة على التأخر في سداد الديون هذا لا يجوز. لكن التأخر في الوفاء بالتزام آخر في عقود البيع أو كذا مثلا تأخر البائع في تسليم المبيع ممكن يعني يشترط على البائع غرامة إذا تأخر في تسليم المبيع أو يعني في يعني عند عدم الالتزام بأي التزام آخر غير مسألة الديون. يعني الديون هيدخل في الربا إذا الواحد يعني حط على المقترض غرامة أنه إذا تأخر في سداد الدين الذي عليه أنه يصبح عليه غرامة تصبح هذه ربا يعني دخلت في الربا الفائدة. لكن في العقود الأخرى مثلا إذا جبت مثلا أجيرا يعمل عندك وقلت له مثلا إذا تأخر عن الدوام حيكون عليه غرامة أو يخصم من راتبه كذا وكذا يكون لك شروط أو مثلا أعطيت مثلا قطعة أرض لشركة مثلا مقاولات أنها تبني لك بيتا وتسلمك البيت بمواصفات معينة في وقت معين فإذا أخلوا بهذه المواصفات أو تأخروا عن وقت التسليم ممكن يكون في العقد هناك شروط جزائية أنه يعني إذا جيت يوم استلام البيت ووجدت أنك اتفقت معهم على مواصفات معينة وما قاموا بهذه المواصفات حقك أنك إيه تغرمهم غرامة نظير الإخلال بالعقد. أو إذا تأخروا جاء الوقت المحدد وتأخروا عن التسليم ممكن أيضا يكون عليهم غرامة إذا كانت متفقا عليها يعني بين الطرفين. طيب اخونا في بوسطن في سؤال. طيب بارك الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.